الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا مجلس جديد من مجالس الحديث عن هدي الصالحين وأنوارهم وعن حياتهم وسلوكهم وآدابهم وأخلاقهم وبعض الفوائد المنهجية كذلك من هذه السير. كما مر في بعض المجالس، نحن نمر بأسماء مشهورة ومعروفة من أهل العلم الذين قد يعرفوا بتخصص معين، ولكن ربما تجهل كثير من جوانب حياتهم وسيرهم. أحيانا بعض الأسماء لا تكاد تعرف إلا في تخصص علمي دقيق، مثل ما مثلا يحيى بن سعيد القطان، على أنه إمام أو معروف بأنه إمام متخصص في علل الحديث وفي الجرح والتعديل، حتى لا يكاد يعرف بغير ذلك عند الكثير. بينما إذا دخلت في حياته وفي سيره ستجد أن هناك جوانب أخرى كثيرة. كان من الأسماء العظيمة التي وقفنا عندها في اللقاء السابق محمد بن نصر المروزي، الذي قيل فيه أنه هو أعلم العلماء باختلاف الناس ومذاهبهم، وكان إماما من أعظم الأئمة رحمه الله تعالى. حقيقة هناك نص جميل ومهم ومركزي في قضية التلقي في سيرة محمد بن نصر المروزي، لم أذكره في المجلس السابق وهو يستحق الوقوف. ما هو هذا النص؟ قال طبعا في سير أعلام النبلاء، قال أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن أبي علي الثقفي في عقله؟ ألا تنظر إلى تمكن أبي علي الثقفي في عقله؟ لاحظ الآن أتكلم عن حكمة، رشد، سداد رأي. فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. أبو علي الثقفي هذا في القرن الرابع الهجري، جيد؟ فيعني أو في القرن الرابع الهجري، فيعني إيش عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة؟ من أين نما أو وصل إلى أبي علي الثقفي؟ قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن مالكا كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال صار إليه عقل الذين جالسهم من التابعين. فجالسه، أي جالس مالكا، يحيى ابن يحيى النيسابوري. طبعا يحيى ابن يحيى من أشهر علماء النيسابور، ومن أعظم علماء المحدثين على الإطلاق. قال: فجالسه يحيى ابن يحيى النيسابوري، فأخذ من عقله وسمته، ثم جالس يحيى ابن يحيى محمد بن نصر، محمد بن نصر اللي تكلمنا عنه في اللقاء السابق، ثم جالس يحيى بن يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، فلم يرى بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر. ثم إن أبا علي الثقفي اللي هو أصلا قيل له قيل فيه أنه انظر إلى عقله، جالسه يعني جالس محمد بن نصر 4 سنين، فلم يكن بعده أعقل من أبي علي، لم يكن بعد محمد بن نصر أعقل من أبي علي. لاحظ كيف أنه ما كان يتلقى وما كان يؤخذ وما كان يستفاد هو أكبر من دائرة المعلومات، وحتى ليس فقط الجانب التعبدي المحض، وليس حتى فقط الجانب الآداب والسلوك، لأن هذه 3 جوانب: جانب العلم نفس المعلومات والفهم والفقه، وإن كان حتى الفهم والفقه يمكن أن يفرد، فنقول عندنا 4 جوانب: جانب العلم كمعلومات كفتاوى كمعرفة الحلال والحرام، وجانب الفهم، فهم اللي هو المنهج الاستدلالي، يعني خلنا نقول طريقة التحليل، طريقة التفكير، هذه تتلقى وتستفاد. الأمر الثالث الذي هو إيش؟ الجانب التعبدي والتزكوي. والأمر الرابع الذي هو الأدب والسلوك والأخلاق. هذا الآن الذي ذكر في سيرة أبي علي الثقفي ومحمد بن نصر هو غير هذا الجوانب 4، الذي هو إيش؟ جانب العقل، رزانة، حكمة، القرارات، السمت. نعم، السمت، ليس السمت فقط اللي هو السمت من حيث الأدب والسلوك، وإنما السمت الذي هو الجانب المتصل ب الانفعال، عدم الانفعال، هذا كله يدخل في العقل. فلاحظ كيف أنه حتى هذا الجانب العقلي يتوارث. ولو تتذكرون في بعض الحلقات السابقة تحدثت عن توارث إحسان الصلاة، أنه حماد بن زيد أخذ الصلاة عن أيوب، وكان ربما أظن سليمان بن حرب أو كذا قال، أو كان عارم أظنه محمد بن الفضل السدوسي أخذ الصلاة عن من؟ حماد بن زيد. فهذا حقيقة من يعني من المواقف الجميلة أو من النصوص الجميلة جدا التي تستحق الوقوف. شخص آخر وعلم آخر وإمام آخر ومواقف أخر، وهو الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. ونقول صاحب التفسير يعني لاحظ، يعني أحيانا يعرف الإنسان بمشروع تفسير، مشروع. فيعني محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، فنظرا لضخامة المشروع وأهميته وفرادته صار يعني يعرف الإنسان به. وهذا مهم، أن يكون للإنسان مشاريع تكون ضخمة ومهمة ومفيدة، بحيث أنها تكون يعني من العلم النافع الذي يبقي الإنسان ويستمر فيه باب الأجور بإذن الله تعالى. هذا الطبري رحمه الله سيرته ثرية جدا وفيها فوائد كثيرة. هو تعرض لابتلاءات، تعرض لابتلاءات حتى من الأقران ومن بعض طلبة العلم، وحصلت له مشاكل كثيرة من هذه الناحية. وكذلك كان من العجيب في الطبري، وكما قلت هذه المجالس ليست لاستقصاء السيرة وإنما فقط إشارات في بعض المواقف، الطبري كان صاحب همة وقادة، يعني كان عالي الهمة جدا. فكان إذا تحدث مع طلابه مثلا يقول ها هل لكم في أن نكتب أو أملي عليكم تاريخ الناس منذ آدم إلى زماننا هذا؟ قالوا كم يقع في ذلك؟ فقال في 30,000 ورقة. قالوا يعني وضع صعب يعني. وكذلك في التفسير، فتجده يقول يعني ماتت الهمم أو نحو ذلك. من المواقف أو خلينا نقول من العبارات المهمة التي تبين مركزية تفسير الطبري، وحقيقة تفسير الطبري مهما سمعت من الكلام فيه ليس مثل أن تدرسه بنفسك. إذا درسته ستدرك قيمته فعلا، ولكن الذي يدرك قيمته ليس الطالب المبتدئ، وهو أي أصلا ليس للطالب المبتدئ، وإنما يدرك قيمته من كانت لديه الأصول العلمية ومن مر على يعني كثير من أبواب العلم، بحيث أنه إذا دخل تفسير الطبري حتى مر يكون على بعض التفاسير الأخرى فيدرك قيمة هذا الكتاب. لكن لفت انتباهي حقيقة فيما يتعلق بوصف الكتاب، عبارة لأبي محمد الفرغاني. ماذا يقول؟ يقول: تم من كتب محمد ابن جرير كتاب التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه 10 كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصا لفعل. يعني يقول إنه تفسير الطبري عبارة عن موسوعة، موسوعة، هذه الموسوعة تحتوي على علوم جمة وكثيرة. حتى لو ادعى مدعين أنه يأخذ تفسير الطبري فيستخرج من كتاب التفسير 10 علوم، يؤلف 10 كتب كل كتب منها في علم آخر، يعني مثلا اللغة العربية، أصول الفقه، علوم القرآن وهكذا، لفعل من خلال كتاب التفسير، كتاب تفسير الطبري فقط. قال: وتم من كتبه كتاب التاريخ إلى عصره، وتم أيضا كتاب تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين إلى آخر ذلك. مما يبين سبب شيئا من أسباب تميز ابن جرير الطبري رحمه الله في هذا التفسير وغير الناحية العلمية وغير كذا، اللي هو الاستعداد النفسي والإيماني للمشروع، وهذا جانب مهم. المشاريع الكبيرة تتطلب استعدادا نفسيا وإيمانيا. هنا في السير نقل عن أبي جعفر الطبري رحمه الله قال: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين والمشروع في باله. عشان كذا نقول هو مشروع أكثر من كونه مجرد كتاب، مشروع. بعد 3 سنين يريد أن يصنف الكتاب، أو يعني بعد مدة، وهو 3 سنوات يدعو ويستخير ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون. هذا بلا شك يعني يجعل الإنسان إذا دخل على أو إذا دخل في مشروع ضخم كهذا يدخل عليه وهو متهيئ نفسيا. فرحم الله ابن جرير الطبري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنته. المواقف للأئمة والعلماء كثيرة. الذهبي رحمه الله في السير تعليقاته جميلة، منهجية، تنبيهات، ضوابط. في ترجمة يحيى بن حماد قال محمد بن نعمان بن عبد السلام: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك. قال الذهبي: الضحك اليسير والتبسم أفضل. هو طبعا الآن وأظنه لم يضحك هي تذكر في أي سياق؟ مو في سياق أنه يعني الغلظة والتشدد وفقدان الرحمة، وإنما من باب الاستحضار الآخرة والخشوع، لأن هي مربوطة في السياق التعبدي. قلت: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم، أنه إذا وجد من مشايخ العلم من لا يضحكون، على قسمين. أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله سبحانه وتعالى وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في الشيوخ. ثم قال: وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله، أرفع من ذلك كله حتى من القسم الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. أعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. وقال عليه السلام: لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه. ثم قال: بقي هنا شيء ذهبي، وكأنك تستمع إليه وهو يتحدث، بقي هنا شيء. ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. توقيع الذهبي رحمه الله. وهذا يعني هذا الاعتدال وهذا النظر المتزن هو منهج واضح للذهبي رحمه الله تعالى. لأنه أحيانا ترى بعض من يقرأ في سير الصالحين فيرى حالهم وكثرة بكائهم وعبادتهم، وقد يصيبه شيء من عدم الاعتدال، أو أحيانا لا يصيبه شيء من عدم الاعتدال، أحيانا يصيبه شيء من الإحباط واليأس، ويقول يعني والمطلوب هو الاقتداء والامتثال والانتباه للجوانب العظيمة في السلوك والأدب والتزكية والتنبه أيضا لمثل هذه التعليقات. الفاضل بن دكين أبو نعيم الإمام المشهور شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو من الكبار من الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري، هذا أبو نعيم لفت انتباهي في السير في بداية ترجمته. ذكر الذهبي قال: كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، هذا أيضا أحد المحدثين، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، شيء من الأقمشة يعني وكذا. جيد. ثم قال الذهبي: وكذلك كان غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. يعني لم يكن المصدر الأساسي للعلماء المتقدمين في الدخل هو الوظائف، بل كانوا يحرصون أصلا على حالة الاستغناء، كانوا يحرصون على حالة الاستغناء بأن يكون عندهم مصدر دخل مستقل. هذا مصدر الدخل المستقل يتيح لهم مساحة من القوة، من الاستقلالية، من عزة النفس وكرامتها، من أن لا يكون مرهونا يعني تحت وطأة أنه يعني أخذ المال لم يأخذ المال، أتى المال لم يأتي المال، وإنما يكون لديه قدر من الاستقلال في ذلك. هذا الذهبي يقول: وكذلك كان غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. طيب، لفت انتباهي أيضا من الفقه الجميل في سيرة أحمد بن حفص الذي قال فيه الذهبي إنه الفقيه العلامة شيخ ما وراء النهر أبو حفص البخاري الحنفي فقيه المشرق، ارتحل وصحب محمد بن الحسن أو صحب محمد بن الحسن مدة وسمع من وكيع بن الجراح إلى آخره. طيب، ما الذي يعني لفت انتباهي في هذه الترجمة؟ قال عبد الله بن محمد بن عمر الأديب: سمعت الليث بن نصر الشاعر يقول: تذاكرنا الحديث الذي هو ماذا؟ إن على رأس كل 100 سنة من يصلح أن يكون علم الزمان. طبعا هو ذكر الحديث هنا ربما برواية من روايات أو لفظ من لفظ، لكن ما أعلم أنه يصح مثل هذا اللفظ، وإنما الحديث المشهور: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. طيب، اللفتة الجميلة في هذه الترجمة هي ملاحظته لإمكان تعدد المجددين بتنوع التخصصات، إنه هذا مجدد في هذا المجال وهذا مجدد في هذا المجال وهذا مجدد في هذا المجال في زمن واحد. طبعا القول بتعدد المجددين في المقصودين بهذا الحديث في الزمن الواحد هو قول مشهور عند العلماء، لكن هنا الذي لفت انتباهي إنه بحسب المجالات. فإيش يقول؟ قال: فبدأت بأبي حفص أحمد ابن حفص، فقلت: هو في فقهه وورعه وعمله شوف، في فقهه وورعه وعمله يصلح أن يكون علم الزمان. ثم ثنيت بمحمد بن إسماعيل البخاري، فقلت: هو في معرفة الحديث وطرقه يصلح أن يكون علما. ثم ثلثت بأحمد بن إسحاق السرماري، هذا واحد من المجاهدين الكبار في تلك المرحلة، فقلت: رجل يقرأ على منبر الخليفة ها هنا يقول: شهدت مرة أن رجلا وحده، اللي هو أحمد بن إسحاق السرماري، كسر جند العدو على نفسه، فإنه يصلح أن يكون علم الزمان. قالوا: نعم. لاحظت الفكرة، هذه فائدة لطيفة. مثل هذه الفوائد تجدها في هذه اللي هي المضان غير المباشرة للعلم، يعني أو ليست من مضان هذه الموضوعات، ولكن تجد في كتب السير والتراجم كثيرا من أمثال هذه المعاني. آدم بن أبي إياس شيخ الإمام البخاري، وقد روى عنه كثيرا، وهو أحد التلاميذ المتمكنين عند شعبة رحمه الله ورضي عنه. شعبة طبعا هذا لازم تعرض له في بعض المجالس القادمة إن شاء الله. شعبة محور ومرتكز من مرتكزات الرواية والحديث، رحم الله شعبة بن الحجاج. هذا آدم بن أبي إياس أحد، كما قال أحمد بن حنبل، قال: كان مكينا عند شعبة، كان من الستة الذين يضبطون عنده الحديث. آدم بن أبي إياس هذا المحدث الذي يمر عليك اسمه في صحيح البخاري كثيرا، هذا قد أو ربما كثير من قراء صحيح البخاري وقراء الحديث والأسانيد لا يعلمون أنه من خيار عباد الله صلاحا وتعبدا، ممن يحسب فيهم ذلك. لذلك لاحظ، احنا تذكرنا ما تكلمنا عن أبي حاتم الرازي، هو أحد النقاد وشديد في العبارة، لا يوثق أي أحد، حتى بعض الصالحين وبعض الثقات الكبار أو المتوسطين، يعني لا يصرف العبارة بالمجان، يعني وإنما يحبسها حبسا قويا، بحيث أنه لما يصنف النقاد فيصنف هو المتشددين في الجرح والتعديل. يقول عن آدم بن أبي إياس: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. لاحظ هو المجال ترى مجال جرح وتعديل، يعني هو المجال انه يقول ثقة او ضعيف او لا بأس به، يكتب حديثه او ما يكتب حديثه. احيانا يرتفع الوصف السلوكي في الانسان حتى يأتي الناقد مع انه داخل الى هذه الترجمة من نافذة الجرح والتعديل في الحديث، لكنه لا يستطيع ان يتجاوز فكرة انه كان من العباد الصالحين، لانه هذا كانت صفة يعني خلينا نقول مستمرة معه وأساسية وصبغة له، واضح؟ فتقول يقول ثقة هكذا، ثم قال من خيار عباد الله. هذا قال عنه إبراهيم بن الهيثم، قال بلغ آدم 99 سنة وكان لا يخضب، يعني لحيته بيضاء ما يغيرها، كان أشغل من ذلك يعني من العبادة. ثم ذكر الذهبي قال الحسين الكوكبي حدثني أبو عبد الله المقدسي قال لما حضرت آدم الوفاة ختم القرآن وهو مسجع، ختم القرآن جيد، ثم قال بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله. هذا آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى و رضي عنه وغفر له وجمعنا به في جنته. اكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.